بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في المرة السابقة عند تفسير قوله سبحانه: وكل عبادي يقول التي يا أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهذه الآية آية عظيمة القدر، يعني تتطلب منا أن نقف معها عدة وقفات، ونحاول الربط بين المعاني الشرعية وبين المعاني الواقعية. الآية هذه نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن رجلا من العرب شتمه، فسبه عمر وهم بقتله، فكادت تثير فتنة، فأنزل الله تعالى فيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا ذكره غير واحد، ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي. وكما ذكرنا من قبل، لا يتلمس لكل آية سببا لنزولها، لا، هذا قد يتلمس لبعض الآيات، وإلا فالآيات كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، والبعض نزل عقب واقعة أو سؤال. ولذلك أحيانا إذا ما تكلم العلماء عن أسباب النزول، السورة قد يكون فيها أكثر من 100 آية، لا يتكلمون إلا عن آية واحدة يذكرون سبب نزولها. فالبعض اعتنى كالواحدي وغيره، هناك كتب مؤلفة في أسباب النزول على جهة الخصوص، وهذا مبحث يعني مدرج ضمن كتب علوم القرآن. قيل نزلت لما قال المسلمون: إذن لنا يا رسول الله في قتالهم، أي في قتال المشركين، فقد طال إيذاؤهم إيانا، فقل لم أمر بعد بالقتال. فأنزل الله تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ومن المعلوم أن الجهاد مر بمراحل، كان من جملة هذه المراحل كف اليد، كف اليد، وبعد ذلك أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبعد ذلك كانت مراحل قتال المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة. قيل المعنى: وكل عبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم وهم يعبدون الأصنام، يقول التي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. وإلى فالإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا موجود حتى عند المشركين، موجود عند اليهود والنصارى، الكل يقر بما يسمى بتوحيد الربوبية، ويشبهه العلماء بسهم من أعلى إلى أسفل، رأسه أسفل، رأسه أسفل، ولكن لم يوحده ولم يخلصه العبودية لله تبارك وتعالى. الأمر الذي يطلق عليه في كتب التوحيد اسم توحيد الألوهية، يشبهونه بسهم رأسه إلى أعلى، أي أشياء من المخلوقين للخالق جل وعلا. وهذا تناقض شديد، بمعنى أنه عندما أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أشركوا معه آلهة أخرى، عبدوا الأصنام والأوثان، وإيش عبد عزير، وإيش عبد المسيح من دون الله تبارك وتعالى. فالآية: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، أنهم لما اعترفوا بأن الله هو الخالق وكانوا يعبدون الأصنام، يقول التي هي أحسن، أي من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. أيضا قيل المعنى وكل عبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، الكلمة التي هي أحسن، كما قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الحسن يقول هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله، يرحمك الله، يرحمك الله. ولا مانع من ذلك، كما ذكرنا كانت اليهود بتعطس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يهديكم الله، يهديكم الله. فلو قلت مثل ذلك إذا ما يعني تشطط وزاد شطط الكافر تقول يهديك الله، هذا لا حرج في هذا، قول الحسن، هذا قول الحسن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، في هذه الآية كثيرا ما يستدل بها العلماء على سد الذرائع، بمعنى الأصنام لا حرمة لها، ولكن لو علمنا سفها من عابدها، بمعنى أنك لو شتمت له الأصنام سيسب الله تبارك وتعالى، فهذا لا يحل لك، ولا تتذرع بأنها أصنام لا تنفع ولا تضر، هذا معلوم، ولكن من يعبدها عنده سفة، وأنت إذا ما شتمت الصنم ستتسبب بذلك في سب الله جل وعلا، وكأنك كنت سبب في ذلك، فيحرم عليك صب الأصنام كما يقول العلماء عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. فإذا حدثت المجادلة مع الكافر في التوحيد أن تقول الكلمة التي هي أحسن، طبعا تفنيد الشبهات وتوضيح المعاني وإقامة الحجة الرسالية، والحجة هذه لا يكتفى حتى فيها بمعرفة المعاني الشرعية فحسب، لا، معرفة الأرضية، معرفة الواقع، كيف تخاطب البشر، كيف تستل الشبهات، كيف تتقن معاني المناظرات، كل ذلك مطلوب ومشروع. وإلا فالبعض صاحب لجاجة، صاحب خصوم علو صوت ونحو ذلك مثلا، وكذا المريب أن يقول خذوني، ولذلك هذا قد يكون جاهلا، وأحيانا يتكلمون عن الجاهل الذي يغلب العالم، جاهل يغلب عالما، كيف ذلك؟ إذا كان صاحب لجاجة وخصومة وسوء أدب وعلو صوت، ماذا ستصنع؟ ستسفه مع من يسفه؟ هذا لا يليق بمثلك، هذا لا يليق بمثلك. وطبعا التقديم والتأخير يتم وفق شرع الله، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قيل هذا كان قبل أن يؤمر بالجهاد، والمسألة هذه مسألة بتتعلق بقضية النسخ، وأحيانا يذكر العلماء أن آية الجهاد نسخت أكثر من 100 آية، أكثر من 100 آية، أكثر من 100 آية فيها معنى الصبر والصفح وكظم الغيظ والإعراض عن استهزاء المشركين، ولكن يعني معنى النسخ وإن تفاوت فهمه أو معناه عند السلفي والخلف له مفهوم، ولذلك المصطلحات الشرعية لا يصح السطحية في تناولها. معنى النسخ هذا يعني رفع الحكم عند المتأخرين، لا، ده عند السلف له مفهوم أوسع، يتكلمون عن التوضيح والبيان والتفصيل، ويدخلون ذلك ضمن معنى النسخ، فلا يتعلق أمر النسخ عند السلف بالإبطال، إن لابد أن نوقف العلاء، أبد. فالحاصل إن وخصوصا إذا ما دعت الضرورة والحاجة للعمل بكل النصوص، ما أنت لو تناولت هذه القضية مثلا وقلنا آيات الصبر والصفح منسوخة، ما مؤدى ذلك؟ تستل سيفك الآن مثلا تضرب به رقاب الخلق، قد تكون في وضع والله أنت مستضعف فيه، تعمل بأية الصف والصفح وكزم الغيظ، وقد يكون الشأن والحال كشأن البشر في مكة في وقت من الأوقات. فالحاصل أهل القوة يعملون بمعاني الجهاد في سبيل الله. ولذلك يعني الآيات الكثيرة مثل الواردة بشأن الجهاد في سبيل الله، تجد قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، آية أخرى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، آية. وهذا المعنى يفترق عن ذاك، هذا أمر بمقاتلة المشركين. والآية الثانية قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار، فمقاتلة للكفار الذين يقاتلوننا ويعتدون علينا. ولذلك قد يستمسك بهذه الآية البعض يقول لك ده جهاد الدفع فقط، ندفع. ولذلك أيضا حيتكلم على وزارة الدفاع، كانت جهادية في وقت من الأوقات، وتجد حتى الأسماء ستتغير من وقت لآخر تبعا للفهم، تابعا للفهم، أو لي الذراع مثلا، أو نوع من الخنوع، أو غير ذلك من المعاني. آيات تتحدث عن السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بأي آية نعمل؟ بهذه أم بتلك، بالثالثة أم بالرابعة؟ تبعا للواقع، صار شديد، مسائل يرد فيها العلم لعالمها، أهل النظر أهل الاجتهاد يضبطون المسائل. عند قوة على مواجهة حتى يهود، ما قد لا يكون هناك قوة على مواجهة يهود، وفعلا في وقت من الأوقات تقول بيملكوا السلاح النووي وسياسة زراعة طويلة، وأنت لا زراعة طويلة ولا زراعة قصيرة، لا حتى معاني الإيمان غير موجودة. انظر، فالمسألة عايزة نظر، مش عايزة سطحية، مش عايزة عاطفية. طب حتى ارجع لمعاني إسلامك ودينك، طبق شرع الله تبارك وتعالى، عد إلى دينك، عد إلى معاني القوة الحقيقية. أبدا، فلا قوة مادية ولا قوة إيمانية، ولا قوة إيمانية في مثل هذه الأوضاع. ماذا تعمل؟ والله لو جنحت للسلم لا خيار آخر، لا بديل عندك على الأقل في هذه اللحظة، حتى تأخذ بأسباب القوة، حتى تأخذ بأسباب القوة. مسائل شرعية مضبوطة محسومة، محسومة في وقت من الأوقات. السلام هذا حجر المظالم، يستأسد الكافر مثلا، حيتسلط على البلاد والعباد. لماذا تجنح للسلم؟ لماذا لا تجنح له؟ فتجد المسائل كما ذكر. ايه هو النص اللي حنعمل به؟ النص اللي بيتطابق مع الواقع، مع اللحظة التي نعيشها. ولذلك يقولون الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. ولذلك لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين، لا يصح. وخصوصا مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر أن يستقل بالنظر فيها، من لا حظ له إلا الحماسة، إلا الأمور العاطفية، لا يصلح، لا يصلح. لابد من معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. فهذا تفسير إذا جدلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقيل المعنى: قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه. وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر، أي قل للجميع، قل للجميع. أيضا طائفة من العلماء تقول: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. وهذا بلا شك قول حسن في تفسير الآية، والآية محكمة لا نسخ فيها، لا نسخ فيها. ثم بينت الآية أن الشيطان ينزغ بينهم أي بالفساد وإلقاء العداوة والبغضاء والإغواء. يقولون نزغ بيننا أي أفسد، أي أفسد. وهذا قاله اليزيدي. قال غيره النزغ الإغراء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي شديد العداوة، شديد العداوة. ورد في الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل، فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمنعته الملائكة، فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله، فحرش بينهم الشيطان فتخاصموا وتواثبوا، فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فقاموا وقطعوا مجلسهم وفرح بذلك الشيطان. انظر، فهذا من بعض عداوته. والله المسألة هذه حرية بأن نقف مع عدة وقفات، وخصوصا وقد ذكرنا أسباب نزول الآية أو ما قيل فيه تفسيرها. استصحبنا بعض التصورات عن هذه الآية الكريمة، آية عظيمة القدر، عظيمة القدر، عظيمة النفع في حياتنا العامة والخاصة، مع الزوجات ومع الأولاد مع الأصدقاء والخصوم، مع المسلمين ومع الكفار. وأنت إن جربت يوما وخالفت هذه الآية سينالك مغبة ذلك، علما كنت أو جاهلة، حتما لا محالة، حتما لا محالة. وكل عبادي يقول التي أحسن، يدمر بالإنسان ويحسن به أن يستخدم مسالك العفو والصفح وكزم الغيظ. وهذا معنى جليل القدر، بمعنى اكبح دماء حتى نفسك ما استطعت عن القصاص. انظر مأزوم فيه، الأمور تدور بين فضل وعدل، وأنت قد تقتص لحقك، لا حرمة في ذلك. ولكن فعلا لو طالت بك حياة و يعني احتككت بالخلق، ستجد أن مسلك العفو هو الأحمد. تقول سبحان الله، دين متين، دين متين. والله تترك الأولى، لا أقول تترك الواجبات، لا أقول تترك الدين بالكلية، هذه لا تتصور حياة أبدا، لا يمكن أن تكون حياة. أنت تنظر للكافر أو الفاجر هنا وهناك تشفق عليهم إن استطعت، والله بمعنى لأن تعقد عليهم، عندهم أموال وعندهم مناصب وعندهم بيوت، لا أبدا. اقلب هذا شعور، شعور شفقة. تقول خلق هم إلى الموات أقرب، إلى العطب أقرب، لا يشعرون بطعم سعادة. انظر، أي والله لا يشعرون للحياة بطعم حقيقي. وإلا فالذي يستطعم بالحياة، لا أقول الأكل الشارب النائم السكن في القصر العالي المنيف، لا أبدا، هو المسلم حتى في أحرج وأحلك لحظاته. مسلك العفو، مسلك الصفح، مسلك أقول لك لا بديل له، لا بديل له. دلت عليه السنن والسير مع المسلم ومع الكافر، ومع لا داعي للتجريب ولا داعي أيضا للخيانات الصغيرة، أنك ستجرب وتقتص وتستخدم العضلات الفتاكة والخطة الجهنمية، حتخسر حتخسر. انظر في المعارك باصطلاح البعض الكسب خسران، فلا تجرب. بمعنى لو خرجت من الخصومة مقطع الهدوم كما يقولون، محمر الوجه، منتفخ الأوداج، دنايك أن تطب ساكتا، نأتيك من على حبل المشناقة، كل ذلك وارد، من السجن، كل ذلك وارد. وكل هؤلاء كانوا يقتصون، كانوا وأصحاب قضايا في ظاهر الأمر عادلة، معظم من النار من مستصغر. لا تجرب، دين متين كما ذكرت. إن استطعت أن تعمل بمقتضى الأولى افعل افعل. الأولى والمستحب دي أشياء لا حرمة فيها كما ولا تنافي الجواز. اعمل بها، درب نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتكسب في الدنيا والآخرة أيضا بمصطلح العام. حاول تتكلف، تتكلف وأنت مأجور أن تظهر الابتسامة العالية، أن تكفكف نفسك عن الغضب وعن علو الصوت والحدة والعنف واستخدام اليد بعد ذلك. حاول تمنع نفسك من ذلك كله وتبتسم، وحتى لو جئت كما يقول البعض على حساب نفسك افعل، حتكسب في العجل والآجل مكاسب كبيرة جدا. ولك أسوة حسنة في منهج الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وقال لأهلي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثيب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شريط طويل من الذكريات ومن الآلام ومن صور المرارة اللي لا يمكن أن تتخيلها وأنت جالس هكذا في عافية. أن يطرد الإنسان من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريف أن يضطر للهجرة. الصحابة الكرام يتركون المال والأهل والوطن ويرتحلون. أن يصد الإنسان عن دينه لمسألة، ودينه أغلى ما يملك، أغلى ما يملك، بمعنى صور الأذى التي يعني إن حدث معك منها شيء أنت مدفوع بدوافع الانتقام، بدوافع التشافي والتبرير. عمل في كذا، ده البعض منا سقط الاعتبار. انظر حتى للخطيعة بين أخ وأخيف، ده أنت تذهب للريف وللصعيد تجد مآسي مآسي. أي والله، بمعنى أن الكل قطع الكل، وعلى أي شيء، على شبر الأرض وعلى القرش. يقول لك نظر لنظرة قاسية من 20 سنة، مصيبة مصيبة. نظر لك نظرة قاسية من 20 سنة، والله مؤد ذلك أنه لا يمكن أن تجد أخوة إيمانية أبد. إذا كانت الخطيعة على النظرة وحل صوته علي، انظر وبخسني القرش. طب وبعدين وبعدين متى تتحقق معاني الأخوة الإيمانية؟ مشكلة. فما بالك لو الإنسان كما ذكرنا اضطر للهجرة من بلده، وكان الصدع ترك المال والأهل والوطن. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول ذلك لمن؟ لكفر قريش، لكفار، مش للمسلمين حتى، كفار قريش. هم أسلموا عام الفتح، أسلموا عام الفتح، وخل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دار أبي سفيان، ده أبو سفيان تولى كبر المشركين حتى على الأقل في كثير من الغزوات. انظر، كان قائد جيوش المشركين، ورغم ذلك الموقف هذا، الموقف هذا وقفه نبي الله يوسف مع إخواته صلوات الله وسلامه عليه. البعض يقول نبي الله يعقوب لما قال له أولاده: استغفر لنا ذنوبنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. قالوا: أجلهم لوقت السحر، وقت إجابة، وقت إجابة، ولكن فيه هل ده تراخي زمني؟ التراخي الزمني هذا يتناسب مع كبار السن؟ لا، ربما كبير السن لا يأخذ قرارا سريعا أبدا. ولذلك تعالى حتى في قيادة السيارات عيرة جديدة، لما رجل كبير يقود السيارة بيحتاج فعلا تفكيره على مراحل، مراحل كثيرة جدا. الشاب كما تشاهدون الشباب في قيادة السيارات شغل بهلوانية، شغل بهلوانية، قيادة سيارة بلا عقل، هذا بلا عقل. والثاني عقله بينهض على مراحل طويلة جدا، على مراحل طبيعة سن، طبيعة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه المغفرة قال يغفر الله لكم في توب اللحظة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظر هذا شأن نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. لما تنظر في المواقف الكثيرة تجد هذا هو الشأن والحال. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعث له علي بن أبي طالب بالذهيبة وقسمها بين أربعة وقمد الخويصيرة يقول اتق الله اعدل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله إذ لم أتقه ومن يعدل إذ لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. قام أحد الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يصلي. تخيل، أي والله كبح دماء النفس، ده هذا يدل على قوة شكيمة، يدل على قوة إيمان، ضبط للنفس، تحكم، والتحكم هذا مطلوب أكثر ما يطلب وقت الشدة. إلا وقت العافية ما الكل بيضحك والكل ابتسامة عالية لا، وقت الشدة، وقت الشدة. الحاصل لما قيل له رب مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه ازداد النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارا للرجل، قال إني لم أمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. ده جلافة، وأي جلافة هذه أن يقال مثل هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، هيقول له مخلوق اتق الله اعدل، هذه الجلافة بعينها. وعلى الرغم من ذلك لم ينتقل من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه موقف عفو، موقف صفح. الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة دفع له شيء، قال أحسنت إليك، قال لا ولا أدملت، ولا أدملت. ده والله لو قيل مثل هذا الكلام لواحد منا لربما لا ندري ما الذي سأصنعه مع من أحسن إليه. هذا واقع، هذا واقع وموقف إحسان، قال لا ولا أدملت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حجر بعض نسائي، أي والله ده وإنك لعلى خلق عظيم، الكمالات والجمالات جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا وتلذذوا، بمعنى ما تكتفي بالمرور والقراءة. وأنا مضيت على موضوع الصبر وموضوع الشكر كويس، لا ده أنا حفظت الآيات والأحاديث جميل، لا يكفي تلذذ بعد ذلك، كيف وقفة مع كل كلمة ومع كل حرف مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل حجر بعض نسائي، انظر لم يشتم ولم يسب ولم يطرد الرجل، دخل حجر بعض نسائي وأتى بشيء ودفعه للأعرابي وقال أحسنت إليك، قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت، هم الصحابة أن يقعوا بهذا الرجل، بهذا الرجل، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي مما قلت شيء، فلو رأيت أن تقول بحضراتهم مثل ما قلت الآن. انظر، فلما كان من الغد أتى الأعرابي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي دفعنا له شيئا فزعم أننا لم نحسن إليه، وموقف الصحابة يشاهدون، فزدناه فزعم أننا قد أحسننا إليه، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتبعه الناس فلم يزيدوه إلا نفورا، فقال خلوا بيني وبين بعيري أنا أعلم به وأحلم، فجمع له من خشاش الأرض ثم استناخ ثم راكب، ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه دخل النار، دخل النار، لأن هذا ما يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له ولا أدملت، ولا أدملت. ولو أني تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فتركت فقتلتموه دخل النار. سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك العفو، مسلك الصفح، الرجل والله بقيت فيه الأفاس يتوب بها إلى الله أن يقتل مثلا وهو على جنافة على مثل هذا النحو، ما الذي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ هناك مسلك أحمد، هناك مسلك أسلم من ذلك، ومسلك العفو والصفح. أحيانا البعض منا يقول والله أنا لا أسامحك، أنا لا أعفو، انظر والمسألة والقضية ما تحتمل ولا تساوي هذه الكلمات، وأنت أنت الذي تردد وتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. مقام العفو ومقام الصفح مقام مطلوب، في سلامة، في عافية، حتجد الثواب والأجر بإذن الله تعالى مدخر. انظر ولما تشاهد أنت وتتابع تجد الكثير والكثير من مسالك الصحابة الكرام تدلك على أن العفو والصفح مسلك إيماني يسلكه من كان يعني يرجو الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه في قصة الإفك، هذه مسألة أعراض، لما خاض مصطح ابن أذاذة في عرض أم المؤمنين عائشة، مع من خاض؟ وما الذي ينفق على مصطح؟ أبو بكر والذي ينفق عليه، فأقسم أبو بكر لا يقطعن النفقة عن مصطح ابن أذاذة، هذه ابنته أم المؤمنين. انظر نزلت الآيات البينات، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر؟ عاش 20 سنة ضغائن وأحقاد وقلوب سوداء ونظهر لنظرة وأخذ مني القرش وعلى قطع الأرض، دي انت كما ذكرت تذهب لريف ولا لصعيد تستقل قطار العودة في نفس اللحظة من المشاهد والسماعات التي تسمع والتي يضيق بها الصدر ولا ينطلق اللسان، وكأنهم ليسوا ببشر. الأخ يقطع أخاه على القرش اليتيم بهذه الكيفية، ويريد قطيعة، ماذا لن تقول استمرت لحظات أيام؟ لا أبدا، سنوات طوال، والقطيعة في هذه البقاع ده كل مكان، ولذلك لازم تسير سير اتعاظ واعتبار، كل مكان له آفاته، له أفاته، الشيطان أخذ الحظ والنصيب من فلان ومن علان ومن علان، ما الذي يفوت هذه الحظوظ على شيطان؟ قطع عهدا على نفسي لأتخذن من العباد نصيبا مفروضا. الحاصل كما ذكرنا أبو بكر الصديق كفر عن يميني وواصل مصطح وقال بلى والله يا رب إني لأحب أن تغفر لي، انظر وكفر على اليمين، واصل مصطح ابن أثاثة كان موقفين عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق أيضا مع عمر، انظر حتى في الخصومة التي حدثت قال اغفر لي يا أخي، فأبى عمر رضوان الله عليه، فانطلق أبو بكر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ثوبا بطرف أسنانه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال غامر صاحبكم. وعمر رجع بدوري رضوان الله عليه، ذهب لدار أبي بكر لم يجد، وعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر في وجهه، أي في وجه عمر، وقال ما أنتم بتارك لي صاحبي؟ قالت الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، وقال أبو بكر ماذا يصنع؟ تخوف على عمر من غضبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها هلكة لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، تعال اليوم أنا لا أنصحك أن تدخل في مناظرة كلها لجاجة وكلها خصومة وكلها علو وصعود وكلها ظهور بالباطل، من يغلب من بعلو الصوت؟ مشكلة من في خصومة وجدته مثلا يقول والله أنا كنت أظلم حقي لأخي خيرهما الذي يبدأ بالسلام، مشكلة. وبعد ذلك نتعجب ليه بيتسلط يهود وأمريكان على هذه الأمة؟ أسباب كثيرة. ليه صرنا شرازم على مثل هذا؟ مسائل كثيرة يعني لا تعظيم
لحرمات الله تبارك وتعالى، وإلا في الرابطة الإيمانية رابطة لابد من تعظيمها وتوقيرها، لابد من السعي في تحقيقها، لابد من طي المسائل التي تحول دونها. وكونوا عباد الله إخوان، كونوا عباد الله إخوان. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه لما كتب الصك الأعرابي خرج به على عمر، أخذ عمر الصك من الأعرابي فقطعه، فما كان من الأعرابي إلا أن دخل على أبي بكر يقول له أنت الأمير أم هو؟ قال هو إن شاء. ما شاء الله، مسلك لا يمكن أن تجده، لا يمكن. الغفير عايز يبقى أمير، الغفير عايز يبقى وزير، والوزير مشكل عايز يبقى رئيس، ومشاكل خلق، كتلة مشاكل، كتلة مشاكل. أبو بكر الصديق هو الخليفة، ورغم ذلك لما الأعراب ينزغ، ده كلمة لنزغات الشياطين أقرب، أنت الأمير أم هو؟ ده من السؤال استفهامي، لا أبدا، ده على الأقل تقول استفهام استنكاري، استفهام استثاري استفزازي، قل ما شئت، أنت الأمير أم هو؟ قال هو إن شاء. خلاص انتهت المشكلة، خمدت الشيطانة، الحالة الجهنمية خمدت. هو إن شاء نستطيع أن نسلك مثل هذا مسالك العفو والصفح، دي مسالك قوية جدا، مسالك قوية جدا، كما ذكرنا سلكها العلماء حتى بعد ذلك مع يهود وغير يهود، والله سلكوه. ما هو إبراهيم ابن آدم، ما هو اليهودي لما قال له ألحياتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ قال إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحياتي أطهر من ذنب الكلب، لا شتم ولا سب ولا حتعلقوا على مشناقة ولا هات سيف ولا هات سكينة ولا ما حصلتش. إن أنا دخلت الجنة علمت أن لحياتي أطهر من ذنب الكلب، وإن أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر من لحياتي، كان أطهر. أسلم اليهودي. موقف هارون الرشيد مع اليهودي أيضا لما قال له اتق الله، نزل من على الدب وسجد، قالوا له هذا يهودي، قال اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. زين العابدين الأعرابي وقع به لما دخل المسجد، فهم غلمانه أن يفتكوا بالأعرابي، قال اتركوه، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. انظر، ما ده كان العالم يقال له يا مرائي، يقول من عرفك اسمي؟ مش هندخل في معركة، كل شيء هندخل في معركة بسببها. طب وبعدين؟ ده كان زمان كان في مصطلحات كثيرة انتهت، كان في مصطلح الشوضلي، ده كان مصطلح مستخدم أيام زمان، انتهى واندس، مصطلحات كثيرة جدا، يعني عايز قاموس المصطلحات التي اندثرت في عالم البشر، وخصوصا لو انت كل يوم داخل في معركة، كل يوم داخل في خصوم، طب من يصدقك؟ طب انت الخصومة الأولى والله صدقنا، الناس أخطأت قصرت في حقك ولذلك شتمت وسببت، ماشي، تاني يوم معركة أخرى، طب وبعدين؟ ثالث يوم، وكان برضو في مصطلح الشكل، يقول لك ده شكل، اختصار بتاع مشاكل، اختصار بتاع مشاكل، ما فيش حد عنده وقت ولا عمر ولا دماغ للمشاكل بهذه الكيفية، حتصير مشبوع انت، وخصوصا اذا ما نظرت لك الخلائق على انك ملاك رحمة، ملاك رحمة، فإذا ما انعكست الصورة كيف تحمل دعوة؟ ده لا يمكن، لا يمكن. فالمسألة تستدعي نظرا، تستدعي مسلك القصاص هذا. في المقابل ما أنت تمني نفسك، لا ده عايز حقي، والله ده أمنية حياتي إن إحنا نستوفي الحق بالعدل، دي أمنية حياة. العدل عزيز جدا، من الصعب العسير أن تستوفيه، دائما إما إفراط وإما تفريط. وهات عشرات الصور في المقابل، عشرات صور القصاص، المدرس اللي ضرب الولد حتى أماته، اسأل المدرس تسمع كلمات طيبة جدا، والله تزيبني، والله أنا كنت بأدبه كنت بربيه نوايا طيبة هتشفع له، ده لا تشفع له عند الله ولا في دنيا الناس، ده واخد له 7 سنين سجن. شفت ازاي؟ على حس تأديب الولد، واصلا انا كنت بقدمه، واصلا انا كنت بعلمه، وتعالى حوادث كثيرة في البيوت وغير البيوت على حس التأديب والتعليم. تعالى اضرب ولدك، ما هو انت اب والولد اخطأ، كل ذلك مسلمات مفروغ منه. كيف ستضرب الولد؟ على الدماغ وفي الوجه. طب وهل هذا يباح لك؟ أبدا ما يباح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ما يصح إتلاف عضو، ضرب غشيم، ضرب مميت، ضرب قاتل. مش هو الضرب اللي تكلم به العلماء ووردت به النصوص إن هتخيفه مثلا بتعليق صوت، هتضربه فوطة بسواك، وفي مسالك كثيرة جدا قبل ذلك، تعليم وإزالة شبهات، والحر بتكفيه الإشارة، زوجة وغير زوجة نفس القضية، حيطلف لها العضو بزعم أنها فعلت وسوت وقالت، ما يحل لك ذلك، ما يحل لك. المدرس هياخد له حكم من أحكام 3 في الشرع، إما قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ، ده في أحسن الأحوال، ده في أحسن الأحوال. سيبك من السجن 7 سنين وبيطالبوا الوزير 5 مليون، انسى الكلام ده كله في الشرع، ده يا إما قتل عمد، هذه صورة، لأن ضرب أفضل إلى الموت. إيه الآلة المستخدمة؟ نظر في المسائل، ضرب أفضل إلى الموت. انظر في أحسن الأحوال أنه قتل خطأ، قتل خطأ فيه الدية والكفارة، يقدر يدفع 100 من الإبل، ما يقدرش مشكلة تانية، 100 من الإبل بالنسبة للذكر، 50 بالنسبة للأنثى، وصيام شهرين متتابعين، ده كله شفع له التأديب والتربية، وصلني كنت بعال هبت هبت. نفس القضية بقول لك، ده إخواننا في يوم من الأيام حاولوا، كان لما يشوفوا شاب وقف مع فتاة يقول لك هردعه، وأصل ده فهم هو الأمر بالمعروف، قرأ إن في عنوان اسمه أمر معروف، معرفش يتفقه في المسألة، تعالى واضرب الواقف مع البنت، كيف ستضربه؟ يقول لك ما ترفعش اليد هكذا، ده لو خولت، لو خولت في إقامة حد، لا ترفع اليد هكذا ولا تضرب هكذا، بين ما الذي يحكم هذه المسألة؟ تستطيع وأنت؟ أقسم لك بالله ولا أعنف في يميني على ماضي وشريط طويل، أقول لك لا يمكن أن واحد ممن ضرب مثلا فلان وقف مع البنت أو أراد أن يقيم حد صنع هذا الصنيع، أو تفقه في المسألة، أو عارف كيفية الضرب، أو عارف كيفية الضرب، ضرب مميت، ضرب قاتل، ضرب غشيم، ضرب في الشارع وضرب الحد بين خير الأمور أوساطها، لا ترفع اليد هكذا بحيث يرى بياض الإبط، ولا تضرب هكذا، ولا تضرب هكذا. ما رأيكم في صفة الضرب هذه؟ ما أشفع للإنسان مدملات، ما زي كلام البعض الإسلام حلو والإسلام جميل، تفنقع، وهو الذي سيحل الحرام ويحرم الحلال ومشاكل كما ذكرنا. فمسلك القصاص مسلك صعب جدا، ولذلك الإنسان يكفكف نفسه، يكله باصطلاح البعض لا يكون عليه، يقدم لنفسه، هو الذي يرجو العفو، هو العبد المذنب المسيء في حق الله تبارك وتعالى، ورغم ذلك بيسأل ربه العفو والصفح. فإذا كان الأمر كذلك وأخطأ العباد في حقه فاعفو واصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مسلك العفو هذا مسلك ثواب، والناس تقدر، قال والله لا تخونك النفس، بمعنى أنك عندما تعفو وتصفح الناس سيقولون ضعيف، لا والله الحمد والمنة، مفتول العضلات أنت بكمل صحتك، من ممكن أن تبطش بمن أمامك، ولك أنت امتنعت عن ذلك، أقول ده إنسان ضعيف، أبدا بيستحي بينكسر، تعال هات أي خصومة، شتمك شتمة، لو شتمته وأنت في المقابل استوفيت حقك، ضعت في هذه الخصومة. حتى لو أدخلنا فلان الشيخ هيفصل بيننا في الخصومة بطريقة من عندك شوية ومن عنده شوية. أنت أخطأت وهو أخطأ، أنت صفحة سودة أو فيها سواد وهو أيضا صفحة ملبدة بالسواد، ما في صفحة بيضة وصفحة حتى سود. هذا في الخصومات، كل الخصومات مشكلة. ضربك ضربة، أنت تريد أن تقتص، كيف ستضربه؟ ضربة في مقابل ضربة. أقسم لك بالله دي مسألة لا يمكن أن تحدث، هتضربه أنت عشرات الضربات في مقابل الضرب. ده ناهيك طبعا أن تمد يدك فتستثيره وتستفزه بمزيد من الضرب. أدخل في متاهة، نأتي بواحد من السجن والثاني من على حبل المشناقة. وبعدين ما فيش إلا عفو وصفح، وخصوصا في مثل هذه الأوضاع، وعفو وصفح عن قوة. والله الحمد والمنة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لو أظهرت القدرة على انتقام وهي ظاهرة، وهي ظاهرة، أنا بمقدوري أن أشتم كما شتمتني وأن أمد يدي كما، ولكن أنا لا أفعل ذلك. وتستخدم عبارات طيبة، ينكسر الخصم، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه. حتى في الخصومة بين الرجل وامرأته، ده والله الخصومة ممكن تنتهي بهدي، أي والله، إنما تعالى ادخل معه في مناظرة وكأنك ستفحمها إنها أخطأت وقصرت، ولاد الأحكام، وحتدلها درس في الفقه، تجد المسألة لربما تعقدت أكثر. هات وأدخل أطراف أخرى، المسألة زادت تعقيدا، ولكن تعالى واعف واصفح وهات هدية وكلمة طيبة تظهر لها بها المحبة، انتهت الخصومة، انتهت المشاحنة. انظر وأنت هادئ، بمعنى لم يحمر الوجه ولم تنتفخ العروق، لا، وأنت هادئ تجد المشاكل تنتهي بسلاسة شديدة جدا. صفحتك بيضاء، بتتعامل مع رب كريم لا يضيع أبدا من تعامل معه. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول سبحانه ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. قيل هذا خطاب للمشركين، والمعنى يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم، وهذا قاله ابن جريج. الأمر كله بيده، والناس تتقلب بين فضل وعدل لا ظلم بين العباد. ربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بينك محرم، فمن وفق وسدد وهدي للإسلام ولطاعة الله هذا محمول على فضل الله، ومن كفر وأشرك وصد عن سبيل الله هذا محمول على عدل الله. ربنا ركب في العباد عقولا وأودع فيهم فطرة، أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل، يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. قال ربكم أعلم، هو العليم سبحانه، وهذا شبيه بالله أكبر وهو الكبير جل في علاه. فقيل الخطاب هنا للمشركين ربكم أعلم بكم، وقيل الخطاب أيضا للمؤمنين، أي يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة، أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم، نوع من العذاب، نوع من الأذى، نوع من الأذى. وهذا قاله الكلبي، وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وما وكلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانا. وتخيل انظروا الآيات لما تتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وعبد منيب، انظر لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كانت الآيات تتنزل علي هكذا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هداية البشر نافع الضال هو الله تبارك وتعالى، لا أحد سوى. ولا جعلنا إليك إيمانهم، وقيل وما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم، تؤخذ بهم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. عاد ربنا تبارك وتعالى هذه الآية بعد أن قال ربكم أعلم بكم، بعد أن قال ربكم أعلم بكم ليبين أنه خالقهم سبحانه وأنه الذي جعلهم مختلفين في الأخلاق والصور والأحوال والأموال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذا من دلائل قدرته سبحانه في خلقه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وكما فاوت بين البشر فاوت بين النبيين فضل بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض عن علم منه سبحانه بحالهم. قال وآتينا داود زبورا، الزبور كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، وكما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أبدا أن يؤتى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا في مقام الرد على اليهود. ولما يحدث التفاوت فمن الخطأ والغلط أن ننتقص المفضول، بمعنى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، هل ينظر لنبي الله يونس أو لغيره نظرة انتقاص، أو لنبي الله موسى أو لنبي الله عيسى لكونه المفضول؟ لا أبدا، لا أبدا، لا ينظر إليه نظرة انتقاص، لابد من نظرة توقير واحترام. المسألة هذه شبيه بها حتى قطاعات المسلمين، واحد أفضل من واحد، بس المسلم له قدره، أنا لا أنتقص ولا أعتقله، والنصوص وردت، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وأنا أنتهي عن تحقير المسلمين، هل أنا لا أدرك أن فيه تفاوت؟ في درجات الإيمان في تفاوت، فلان أفضل من علان لا بأس، فلان أتقى من فلان، أي والله وارد هذا موجود، ولكن ليس مؤدى ذلك كما ذكرنا أن ننتقص أو أن نحتقر المسلمين، فلابد من الجمع بين النصوص الشرعية.